بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. ذكرنا البارحة كلام المرحوم السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه الذي تكلم حول المشارطة والمراقبة والمحاسبة، وأصل هذا الكلام بشكل مفصل موجود كما قلنا في كلام الغزالي في إحياء العلوم على خرافات في كلامه. من أراد التوسع في ذلك ومعرفة ذاك الكلام بتفاصيله والأخطاء الموجودة به يراجع كتابنا تزكية النفس، لأننا توسعنا في الحديث عن ذلك في هذا الكتاب، ولكننا نريد أن نتوسع شيئا ما معترفا بأن المهم والأصل والمب هو هذا الذي نقلناه عن السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، ولكننا نحب أن نتوسع شيئا ما في ذلك، ليس الساعة الموجودة عند غزالي ولا التعرض للأخطاء الموجودة عند ذلك، لأن في هذه التوسعة شيء من الفائدة. أولا المشارطة، تعلمون أن الرأس المال الحقيقي للإنسان هو عمره. أنا شنو رأس مالي الحقيقي؟ أنا إذا رأس مالي الحقيقي إذا رأس مالي عبارة عن أموال أملكها أو بيوت أملكها أو أولاد أملكهم أو بنات أملكهن، لولا عمري لما كان لا هذا ولا ذاك ولا ذاك. فالمال الحقيقي هو العمر، مضافا إلى أن الأموال الأخرى كلها لها عوض. مالي إذا احترق يمكن أن يوم ثاني هم أكتسب أموال، ولدي إذا مات يمكن هم في يوم ثاني الله يرزقني ولدي. الشيء الذي لا يمكن أن يبدل ساعات العمر، أي ساعة من العمر التي تنتهي سوف لن يعود أبدا. إذن فرأس المال الحقيقي هو العمر. فالمفروض للإنسان أن يجعل هذا رأس المال الحقيقي الذي لا بديل له، يجعله كأمانة بيد نفسه الأمارة ويشارطها ويقول هذه أمانة بيدك اصنع بها كذا وكذا. ورواية هذا الأصل أخو أحمد قلنا أن عناوين مشارقة مراقبة كذا بهالشكل وبهالترتيب ما وارد في الروايات، لكن كل واحد من إذني توجد لها أصول روائية. رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يفتح للعبد يوم القيامة على كل يوم من أيام عمره 24 خزانة، عدد ساعات الليل والنهار. طبعا أنا ما أدري أنه هل هذا بهذا الشكل وبهذا الترتيب اللي مرتبة هذه الرواية يكون في يوم القيامة، أو أن هذا تجسيد من قبل الإمام عليه الصلاة والسلام ويجسد الأمر أمامنا بهذا الشكل حتى يوضح لنا حقيقة المطلب. الله أعلم سواء هذا أو ذاك. يقول يفتح للعبد يوم القيامة على كل يوم من أيام عمره 24 خزانة، عدد ساعات الليل والنهار. فخزانة كأنما أمامي 24 خزانة، أفتح خزانة أراها مملوء نورا وسرورا فيناله عند مشاهدتها من الفرح والسرور ما لو وزع على أهل النار لأدهشهم عن الإحساس بألم النار. وهي تلك الساعة التي أضعت فيها ربي. ثم يفتح له خزانة أخرى فيرى مظلمة منتنة مفزعة، فيناله عند مشاهدتها من الفرح والجزع ما لو قسم على أهل الجنة لنقص عليهم نعيما. وهي الساعة التي عصى فيها ربه. ثم تفتح له خزانة ثالثة يراها خالية الخزانة، لا بيمين ولا بها ظلم ونحن كذا. يفتح له خزانة أخرى فيراها فارغة ليس فيها ما يسره ولا ما يسوه. وهي الساعة التي نام فيها أو انشغل فيها بشيء من مباحات الدنيا فيناله من الغبن والأسف على فواتها حيث كان متمكنا أن يملأها حسنات، يناله من ذلك ما لا يوصف من غبن. ومن هذا قوله سبحانه وتعالى في توصيف يوم القيامة ذلك يوم التغابن، أنا أستفيد من هالعبارة عبارة الخزانة الثالثة التي تفتح ويبتلي العبد، والتي هي مو خزانة قبيحة، خزانة مليئة بالمباحات مو معصية، ولكن ينال الإنسان الغبن الكبير بسبب أني كان بإمكاني أن الخزانة أمليت لماذا لم أفعل. أريد أن أستفيد من هالمقطع من الرواية عدة فوائد. أولا قضمت شهر رمضان، نستفيد من الرواية قضمت شهر رمضان لأنه في شهر رمضان بالنسبة للمؤمن هل خزانة ثالثة ما ممكن إلى أصلا، هل خزانة اللي نبيه إلا المباحث ما ممكن، لأنه إذا صار القرار أن فاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة في أي ساعة من ساعات هذا الشهر. لو افرض أنا نايم سمو قائم أصلي صلاة الليل نايم، أو افرض يا قاعد طارق نفس فأتنفس، لا نفس ما ممكن. رسول الله قال أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة. إذن أين الخزانة الثالثة يمين. وهذا أحد معاني قوله صلى الله عليه وسلم شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. وهذه ضيافة عظيمة بحيث ما توجد فيه خزانة فارغة موجود التي تتبع في الغد. هذه الفائدة الأولى التي أستفيد منها. الفائدة الثانية اللي أستفيد من هذا المقطع هي المعنى المحتمل من الآيتين المباركتين. آية تقول والذين هم في صفات المؤمنين والذين هم عن النذل المعرضون. أيضا آية مباركة ثانية وإذا مروا باللغو مروا كرام. شو المقصود باللغو؟ لو فسرنا اللغو بمعنى المحرمات خذوش ذكر الآية فما إلا ما على قد بحثنا. أما لو فسرنا اللغو أو قلنا يشمل السماء ما كنت أعلم فسر بها يشمل هم النجوى المباح. وإذا مروا باللغو مروا كراما أو قوله والذين هم عن اللغو معرضون تتبخ معنى هذين الآيتين المباركتين وعظمتهما. يعني يقول لو كان عندك لغو إذن ذيك الخزانة الثالثة موجودة فحينما ما تراها تبتلى بالغبن. ولو كانت هذا اللغو إذا مروا اللغو مروا كراما أو الذين هم عن اللغو معرضون ذيك الخزانة الثالثة لا موجودة. هذه الفائدة الثانية. والفائدة الثالثة اللي أنا أستفيد من هذا المقطع من مسألة الخزانة الثالثة ما نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر عليه حينما قال يا أبا ذر ليكن لك في كل شيء نية حتى في النوم والأكل. على كل حال لا بد لك من النوم ما تقدر ما تنام ولا بد لك من أكل ما تقدر لا تأكل لكن اجعل لنفسك حتى في الأكل والنوم نية. أنت تنام تنام نام من ضرورات الحياة لكن إني حينما أتنام إني قل أنا أنام حتى أكبر بعد ذلك للطاعة. أنا خلال 10 ساعات 15 ساعة 9 ساعات ما أدري أكثر أقل تعبت في نهاري فستعبت لأمور الدنيا تعبت لأمور الآخرة. أقول تعبت لكثرة قراءة القرآن لصلاة الليل هل كل حال تعبت ما أقدر ما أقوى على طاعة أخرى فأنا أنام بهمية بنية أن أحصل على طاقة الطاعة. هالشكل الله كذلك الأكل وأبقى أجوع 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 إلى أن ينتهي الرمق ما أتمكن من الطاعة فآكل بهمية لمجرد لذة الطعام آكل لأتقوى على طاعة الله. ليكن لك يا أبا ذر ليكن لك في كل شيء نية حتى في النوم والأكل. هذا تتضح عظمة هذا الكلام في موضوع الخزانة الثالثة التي شرحنا، لأنه لو فعلنا هكذا ولو نوينا هكذا إذن الخزانة الثالثة سوف لن تفتح لنا يوم القيامة. التفي عن موضوع المشاركة بهذا المقدار. ثانيا المراقبة، المشاركة وحكم ما كافي، لأن النفس تخون، تقبل الشر ثم تخون، إذن لا بد من مراقبة الناس. ثالثا المحاسبة في آخر النهار أو في آخر الليل حتى أرى أن النفس وفت أو ما وفت بالشر. فإذا وفت أستزيد الله أحمد الله وأستزيده في النعمة، وإذا ما وفت أستغفر ربي فأسعى في سبيل أن لا تتكرر حالة عدم الوفاء. رابعا المعاتبة والمعاقبة فيما لو تبين له التقصير، وهذا هم إليه مصدر روائي. أقول عدد من الأمور وإن كان بها الشكل فبها الترتيب، هذا ترتيب علماء الأخلاق، لكن قسم منها لا يخلو من أصل روائي. هذه المعاتبة والمعاقبة إلى أصل روائي، الرواية ينقلها الفيض رحمه الله في المحجة. المحجة تعلمون كتاب كتبه الفيض تصحيحا لإحياء العلوم الغزالي، يعني هذبت كتاب إحياء العلوم. أنا ما أقول هذبت هذه كامل، لكن بقدر كبير. شكر الله سعيه ورحمه الله ورحمه علماءنا الأبرار، هذب كتاب الغزالي وبقدر ما كان يمكن إلى أخرج منه الخرافات، كما كان الخرافات جعل روايات لطيفة شريفة مبينة لحقائق. يقول في كتاب المحجة، يقول عن ليث بن أبي سليم قال: فنقت رجلا من الأنصار يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستظل بظل شجرة في يوم شديد الحر. وسمعت رسول الله كان يروح في سفر له تنزه إلى ما في الجنوب، هو ويبدو هم ما كان وحده، كان معكم من حوله عدد من الأصحاب. استظل صلى الله عليه وآله وسلم بظل شجرة، قعد تحت ظل الشجرة يستظل به يرتاح به. إذ جاء رجل، اجت واحد رسول الله يراه، هو ما ملتفت إلى أن رسول الله لا يراه، ما متجه إلى رسول الله. جاءه ينزع ثيابه، هذا الرجل الجاي نزع ثيابه، ثم جعل يتمرغ في الرمضاء. هذا ما إلى ظل شجر الورد في الصحراء، في الرمضاء في حر المدينة جعل يتمرغ في الرمضاء يكوي ظهره مرة وبطنه أخرى وجبهته ثالثة ويقول: يا نفس ذوقي كما عند الله أعظم مما صنعت بك. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي ما يصنع، وهو ما ملتفت إلى رسول الله. ثم إن الرجل لبس ثيابه ثم أقبل بعد أن قام لبس ثيابه يبدو روح يجع على شغله. فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أشار إليه، تعال شو هذا، شنو الشغل اللي سويته، هذا شغل غريب احنا هم ما شايفين احد يسويه. ودعاه فقال له يا عبد الله لقد رأيتك صنعت شيئا ما رأيت احدا من الناس صنعه، فما حملك على ما صنعت؟ ايش سويت؟ قال الرجل حملني على ذلك مخافة الله، وقلت لنفسي يا نفس ذوقي مما ذوقي فما عند الله أعظم مما صنعت به. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد خفت ربك حتى مخافته، وإن ربك ليباهي بك أهل السماء. ثم قال لأصحابه من هنا أنا قلت لكم أن رسول الله ما كان أحد، كان من حول أصحاب، هذا استفدت من ذيل الغديد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله خاطب أصحابه قال يا أصحابي تعالوا اجتمعوا حول هذا الرجل حتى يدعو لكم. هذا الرجل بهذه الحالة دعاء مستجاب، اجتمعوا حوله حتى يدعو لكم. فدنوا منه التفوا حول هذا الرجل فدعا لهم، وكان دعاؤه هذا. نقرأ مقطع الدعاء، دعاء نقراه ونستهدف بذلك نفس الدعاء لأنفسنا. اللهم اجمع أمرنا على الهدى، ليزل أحدنا ما أكثر الذين قالوا من المؤمنين المرعون ثم زاغوا. نفس ما يحتاج أمثل، نفس إبليس على الله. كذا سنة لا يدرى أن من سن الدنيا أم من سن الآخرة، بل أنباهون يقول إن كان يعرف اسم الله الأعظم وكان مستجاب الدعوة، وإذا أصبح مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث هكذا. فنحن ما موجود فينا معصوم، كل واحد من أمه، ونصل إلى أي مستوى من مستوى التقوى والورع السجود ونعوذ له. الغطاء ناخذنا على أن عاقبة مستورة من العاقل المسؤول، قد يكون فرد واحد خبيث مذنب وفي عاقبة أمره ينفرد. هذا قصة الحر اللي ما أكثر الفقراء الذين يذكرون، وهو قال صعد صريح الكلمات أنا الذي جعفعت بك، أنا الذي قلت دونك ودون رجوعك إلى بلدك، أنا أول من ذلك، هل لي من توبة؟ رأسا قال له الإمام لو تبت تاب الله عنك. عظيم من العظماء ما أرغب أن أذكر اسمه، كلكم تعرفونه بلا استثناء رحمة الله. ما كان إلى فترة من عمره ما كان يزور حر، قلنا ليش مولانا ليش نتزور كرد؟ كان يعتقد في ذاك التاريخ كان يعتقد أن شهادة الحسين خسارة للإسلام، كان خسارة ما أعظمها، كان يقول أخذ هذا الحب خسر الإسلام، هو خسارة عظيمة، أنا ما يجي من بابي أن أزور. وبعد فترة رأيناه نفس ذاك العظيم اللي ما أريد أسميه، رأيناه بدل رأيه، ذلك لأنه صار واضح لبحث علمي أن شهادة الحسين ما كانت خسارة للإسلام بل كانت مصلحة عظيمة للإسلام. فكان يقول حر نفس ذاك الحرور اختلف حقيقة، يقول لا مانع عن أن أزور الحر على كل حال. اللهم اجمع أمرنا على الهدى، لا يزيغ أحدنا، نعوذ بالله، لا سمح الله. وهذه خسارة عظيمة، السفر الواحد يستفيد من ملاذ الدنيا، يقول ما عندي آخر حل، آخذ بفوائد الدنيا، فتش. فنحن لله على ذلك، أننا كل أعمارنا ما أقول فإحنا ما معصومين، لا بد صادر نعدنا عن أخطاء سلات معاصي، ونتوب الله في هذا الشهر المبارك المعاصي، لكن على العموم نحمد الله على أننا مهتدين، كنا في سبيل الحق وحرمنا كثيرا من ملاذ الدنيا، ورأينا كثيرا من المشاكل والأتعاب في سبيل ديننا وإيماننا. لو فرض أنه في آخر حياتنا تبدل أمرنا في لحظة، صار مثلنا مثل ذاك الكائن الذي إن تحمل عليه يلهث وإن تدفكه يلهث، فما أشقى ما أشقى. على كل حال اللهم اجمع أمرنا على الهدى، واجعل التقوى زادنا، والجنة مآبنا، بحق هذا الشهر المبارك. خامسا من دعر المحاسبة، خامسا المجاهدة. فبعد أن رأى الإنسان من نفسه التقصير ينبغي له أن يجاهد نفسه يتدارك ما فات، وبالاستفادة وبالاستزادة فيما يأتي. هذا خب إلى جذر قرآني وهم جذر روائي. الجذر القرآني قوله سبحانه وتعالى فالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والجذر الروائي ما يروى عن مصباح الشريعة عن الصادق عليه السلام، وإن كان نسب مصباح الشريعة إلى شخص فالصوفية يدعون أن هذا الرجل منهم. طبعا نحن ما ثبت أن يجي شيء أسامي مثل الصوفية ينسبون إلى أنفسهم عن مصباح صاحب مصباح الشريعة منهم. المقدار الثابت عندنا أن صاحب مصباح الشريعة كان من أصحاب الإمام الصادق، وكان يستفيد الكلمات من الإمام الصادق، لهذا تنسب رواياته إلى الإمام الصادق. أنا بالضبط ما أدري أن الروايات كانت عبائر مسموعة بهذا الشكل من الإمام الصادق، أو كان هذا مجموعة استفاداته العامة من الإمام الصادق. يقول طوبى لعبد جاهد لله نفسه وهواه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مجاهدين من أنفسنا ويوفقنا ويوفقنا لترك هوانا ولا يخرجنا من هذا الشهر المبارك ولا من هذه الليلة المباركة إلا أن يتوب علينا. أما حديثنا المتسلسل كنا بصدد بيان بعض حالات إمامنا الهادي سلام الله عليه رواه البحار عن المناطق عن أبي محمد الفحام قال سأل المتوكل ابن الجهم من أشعر الناس من هو أقوى الناس شعرا؟ ذكر ابن الجهم شعراء الجاهلية والإسلام، أخذوا أنباء القيس كفى نبكي من ذكرى حبيبنا منزلي بسط النظر ولا أخذ ذكر هذول أشعر الناس من أهل الجاهلية ومن الإسلام هم أخذوا حسان بن ثابت شاعر رسول الله. ثم سأل أبا الحسن، توجه المتوكل إلى الإمام الهادي قال من أشعر الناس؟ الإمام الهادي قال الحناني، شخص شاعر من اسمه الحناني، قال هذا أشعر الناس، حيث يقول نقل الإمام الأبيات الأربعة من شاعر اسمه الحناني. لقد فاخرتنا من قريش أصابة، أصاب من قريش قاموا يفاخرون بنط خدود وامتداد أصابع. نط الخدود معناه مد الخدود تكبرا، يمد خده تكبرا. لقد فاخرتنا من قريش أصابة بنط خدود وامتداد أصابع، يمدون أصابعهم ويتكبرون علينا. فلما تنازعنا المقال قضى لنا عليهم بما يهوي نداء الصوامع. صوامع جمع الصومعة، المقصود بالصومعة هنا المآذن. يقول القضاء الحكم لنا لصالحنا بما ينادي أصحاب المآذن، يعني يقصد أشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. ترانا سكوتا والشهيد بفضلنا عليهم يهير الصوت في كل جامع، يعني في كل مسجد، في كل مسجد أشهد أن محمد رسول الله صوت بارز. فإن رسول الله أحمد جدنا ونحن بنوه كنجوم الطوالع. قال المتوكل وما نداء الصوامع يا أبا الحسن؟ نداء ما المقصود بنداء الصوامع؟ يعني نداء المآذن. قال إمام عليه السلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خاطب المتوكل، خاطب الإمام الهادي المتوكل، قال محمد جدي أم جدك؟ فضحك المتوكل اللعين ثم قال هو جدك لا نضافعك عنه. ومما يشهد لتوجس المتوكل خيفة من عظمة أبي الحسن الهادي عليه الصلاة والسلام، مما يشهد لذلك تكرر كبسه على دار الإمام عليه السلام. سوى جايبة صلى في سامراء وتحت نظره، لكن بين حين وحين تصله أخبار أن الإمام دا يجمع سلاح يريد أن يثور عليك، فهو يكبس، يرسل جماعة يكبسون بيت الإمام. تكرر كبسه على دار الإمام عليه السلام، وهو عليه السلام يظهر بمظهر اللامبالاة والهدوء التام والشخص الواثق من براءته. وكان يعين، كان الإمام يعني يعين الشرطة المتجسسين على مهمتهم، يقول تعالوا جس، فيسرج لهم الضياء ويدلهم على غرف الدار توخيا في الإيحاء للدولة بأنه لا يملك أي نشاط غريب. فقد روى في البحار عن أعلام الورد وعن الإرشاد، عن ابن قولويت، عن الكليم، عن علي بن محمد، عن إبراهيم بن محمد الطاهري، قال مرض المتوكل، يوم من الأيام المتوكل صار مريض من خراج. خراج يعني هذا الدنبل، احنا نسميه هذا الشيء اللي يخرج على احيانا في بدن الانسان، هذا دنبل يقولون دنبل يقولون ما بس شو انا اقول، اللي تجتمع في جراحات الى ان ينتجر ثم يطيب. من خراج خرج به فاشرف منه على التلف، هذا المتوكل كاد أن يموت، فلم يجسر أحد أن يمسه بحديدة. فهذا يكون عادة يكون يفتحه بحديدة بسكين إشنان حديد حتى الجراح يطلع، ما حد يجع على خليفة وعلى متوكل متكبر، فإذا جرحه ما يقبل يابيهم. فلم يجرأ أحد أن يمسه بحديدة، فنذرت أمه، أم المتوكل نذر، يعني شوف حتى أصحابهم حتى أهلهم يعرفون من هو على الحق. نذرت أمه إن عوفي أن يحمل إلى أبي الحسن علي بن محمد مالا جليلا من مالها. يا ربي شافي ابني المتأكل أنا أدفع مال جليل إلى الهادي سلام الله. وقال له الفتح بن خاقان وزير المتأكل، قال لو بعثت إلى هذا الرجل أنت راح تموت من هالخراج من هالذنوب، جس إلى ابن الرضا، بل كان هو يصف لك دواء. لو بعثت إلى هذا الرجل يعني أبا الحسن فسألته فإنه ربما يكون عنده صفة شيء يفرج الله به عنك. بانصب فجره ابعثوا إليه. الرسول ذهب، رسول المتوكل ذهب إلى الهادي سلام الله عليه ورجع، فقال، قال الهادي هالشق يصير يقول خذوا كسب الغنم، كس يعني التفل، تفل الغنم يعني أنه اللي كان عندي قلم مدي أنصار خذوا كس الغنم، الكس بمعنى التفل يعني خذوا لية الغنم، دهن الغنم و ثلث مال اخوه. فدیفوه به ماء ورد، هذا عنده حرارة من طريق ماء الورد اللي يدخلوا على النار. وضعوه على الخراج، خلوا على هد مبلغ، فإنه نافع بإذن الله. فجعل من بحضرة المتوكل يهزأ من قوله، قالوا كانوا هذولي على بشير ملتفين حول المتوكل يضحكون يستهزئون، شنو هالخرافات هذه؟ شنو علي بن محمد؟ قال لهم الفتح، هذا فتح بن خاطان، قال لهم وما يضر من تجربة ما قد كجربوا ما بيش يس. قال فوالله إن بل قال هذا فتح بن خاطان فوالله إني لأجو الصلاح به، يعني لاحظوا أكثر الخبثاء اللي حتى من قول المتوكل يعرفون الحق والحقيقة، إني لأجو الصلاح به فأحضر الكسب وضيف بماء الورد ووضع على الخراج فانفتح وخرج ما كان فيه، وبشرت أم المتوكل بعافيته، فحملت أم المتوكل إلى أبي الحسن 10,000 دينار تحت ختمها، خلت 10,000 دينار في كيس في ظرف، وختمت ذاك الظرف بختمها هي. فاستقل المتوكل من قلته، يعني طاع المتوكل راحت العلة. فلما كان بعد أيام سأل بطحائي، فد واحد اسمه بطحائي من الخبثاء اللي هم حول المتوكل، سأل بطحائي بأبي الحسن عليه السلام إلى المتوكل، ها أنت قاعد هنا؟ قال الرجل بيجمع سلاح وسيثور عليك، فقال عنده سلاح وأموال. فتقدم المتوكل إلى سعيد الحاجب، أحد جماعة اسم سعيد الحاجب، أن يهجم ليلا عليه، قال سوي لك هجوم بالليل على بيت الإمام، مكبس بيت الإمام، وما يقول الإمام بيت هادي أبي الحسن، أن يهجم ليلا عليه ويأخذ ما يجد عنده من الأموال والسلاح ويحمل عليه. قال إبراهيم بن محمد قال لي سعيد الحاجب صرت إلى دار أبي الحسن بالليل، تعلمون البنايات اللي ذاك الركب مألوفة، واحد يقدر عن طريق السلم من خلف البيت يدخل البيت، ومعي السلم فصعدت منه إلى السقف ونزلت من الدرجة إلى بعضها في الظلمة، فلم أدر كيف أصل إلى الدار، ما أعرف الطريق وظلمة، ما أعرف كيف أصل إلى الدار. فناداني أبو الحسن عليه السلام من الدار، يا سعيد مكانك، أوقف مكانك حتى يأتيك بشمعة، فلم ألبث أن أتوني بشمعة، فنزلت فنزلت فوجدت عليه جبة من صوف عليه السلام الله عليه الإمام الهدي، وقلمسرة منها يعني من صوف، وسجادته على حصير بين يديه وهو مقبل على القبلة، فقال لي دونك البيوت، البيوت يعني الغرف، كانت تسمى كل غرفة ببيت، هكا الشمعة عندي لك يفتش البيوت، الإمام يقول فدخلتها ففتشتها فلم أجد فيها شيئا، ووجدت البذرة مختومة بخاتم أم المتوكل. شفت فالبترة هاي الدنانير اللي أم المتوكل كانت تأسه إلى الإمام مختومة بختم أم المتوكل وكيسا مختوما معها. أكفت كيس غير هذه البترة, هذا هم مختوم بس هذا مو بختم أم المتوكل وإنما بختم نفس المتوكل يوم ما كان ماضي إلى أبو الحسن. وكيسا مختوما معها قال أبو الحسن دينك المصلى, روح أنت للتحص أكو مصلى هناك عندنا لكن المصلى هم إفحص. فرفعت دونك المصلى, مصلى مو مصلى مقصود يعني السجادة, السجادة هم شيله شوف شيله شفتها. فرفعت يعني رفعت المصلى فوجدت سيفا في جفن غير ملبوس. الأبار هالشكل في جفن غير ملبوس يعني السيف في غمد جلد معنى واضح يعني غمد غير ملبوس. هذا غير ملبوس وفي البحر ما مفسر ولا مثلا المحقق تحت الخد مفسر بس ها يعني شنو غير ملبوس
يعني سيف غير محامي, غير محامي
لللبس,
سيف حاطين
بمحامي
تلبس حزام,
حزام هذا غير ملبوس يعني دون أحزمه. ما أدري أنا الذي أظن غير هذا إن شاء الله أعلم. أنا أظن أنه مقصود غير ملبوس يعني جديد لا زال جديد غير مستخدم. أظن يعني لو كان مستخدم هذا دليل على أنه فهذا السيف استعمل مرات وبحيث يخرجوا من الغيم ثم يدخلوا كذا, فهذا احتمال أنه الإمام إلى شغل بهذا الشغل جهادي أفقي فتشاهد على أنه قضية جهادية عنده. لكن لا غمد غير ملبوس أنا أظن أن معنى هذا والله العالم. فأخذت ذلك هذا الغمد هذا سيفا شلته وصرت إليه كل يدني أخذته ذهبت إلى المتوكل قلت هارون يعني شلته في البيت الإمام يدني. فلما نظر المتوكل إلى خاتم أمه على البدرة بعث إليها, إن شاء الله على خاتم أمه مال أمه, خاتم مال أمه وفي كيس آخر خاتم هو. فلما نظر إلى خاتم أمه على البدرة بعث إليها فخرجت إليه فسألها عن البدرة شنو هاي من البدرة فأخبرني بعض خدم الخاصة أنها قالت له كنت نذرت نذرا في علتك أنت يا ابني متوكل كنت مريض فنذرت نذرا في علتك إن عفيت أن أحمل إليه 10,000 دينار فحملتها إليه. خب هاي أي واحد والثاني الكيس الآخر وهذا خاتمك على الكيس, هذا الكيس الآخر أنت ناطي وعليه خاتمك وإلى الآن أصلا ما فاتح خاتمك ما حركها يعني أصلا هذا الخاتم ما فاتح عليه. خب فالمتوكل فتح هذا الكيس هذا شيء معقول وفتح الكيس الآخر وكان فيه 400 دينار بعضاء المتوكل نفسه وشتمه. فأمر المتوكل أن يضم إلى البدر درب أخرى وقال لي احمل ذلك إلى أبي الحسن واردد عليه السيف. والسيف في غير ملبس واضح أن السيف مكان للقتال, واردد عليه السيف والكيس بما في كل رجع إلى أبي الحسن. فحملت ذلك إليه واستحييت منه سعره لعلم يقول استحييت بعدها كل المتبين كل شيء ما كنت استحييت وقلت يا سيدي يعتذر من الإمام قلت يا سيدي
عز علي بدخول دارك بغير إذنك، ولكني مأمور به، معروف يقولون المأمور معدود، هذا نقول لكني مأمور به. فقال لي عليه الصلاة والسلام: سيعلم الذين ظلموا أي منقلب منقلب. بهذا المقدار نكتفي من الحديث عن الإمام الهادي، وغدا إن شاء الله سنبدأ بالحديث عن الإمام العسكري. وغفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.